أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. انتهى بنا الحديث إلى بيان المراد من القيوم. قلنا في البحث السابق بأننا تكلمنا عن هذا الاسم المبارك في أول آية الكرسي بنحو مفصل، لكنه لكي تترابط هذه الآيات فيما بينها لا بد من الإشارة ولو إجمالا إلى ما هو المراد من القيوم. القيوم كما هو واضح عندكم هو القائم بالذات المقوم للغير، فإن الموجود إذا كان قائما بذاته ومقوما لغيره عند ذلك يسمى قيوما. ومن الواضح في الأدلة والبراهين الفلسفية والقرآنية أن الله سبحانه وتعالى موجود قائم بذاته ومقوم لما سواه. وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك الخطبة التي عبر عنها الشريف الرضي بأنها تجمع من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: كل قائم في سواه معلول. هذا المقطع المبارك من كلمات الإمام أمير المؤمنين في النهج بنحو الإجمال يشير إلى أهم قواعد مبدأ العلية والمعلولية، فإن هذا المقطع من كلامه يشير أولا إلى أن هذا النظام الذي يحكم العالم نظام العلة والمعلول، هذا أولا. وثانيا يبين لنا ملاك المعلولية، لماذا أن الموجود يكون معلولا. ملاك المعلولية هو القوام بالغير، التقوم بالغير. لماذا أن هذا الموجود معلول وليس بعلة؟ الجواب: لأنه قائم بغيره، وبتعبير القرآن الكريم أنه فقير. إذن هذا المقطع من كلامه يبين لنا ملاك المعلولية. ملاك المعلولية هو التقوم بالغير، ومن هنا صارت صفة الغنى من أهم صفات الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه لا يوجد في هذه الصفة أي تقوم بالغير، وهو الوجوب الذاتي بالمعنى الذي ذكر في الحكمة المتعالية. هذا المبحث الثاني الذي يستفاد من كلامه: كل قائم في سواه معلول. المطلب الثالث الذي يستفاد من كلامه بيان ملاك العلية، لماذا أن الموجود يكون علة ولا يكون معلولا، يعني ملاك كون الله هو العلة الأولى. الجواب: أنه مقوم. ماذا؟ مقوم لغيره. إذن هذا المقطع من كلام الإمام أمير المؤمنين يشير إلى هذه المباحث الثلاثة: أولا إلى إثبات مبدأ العلية، وثانيا إلى بيان ملاك المعلولية، وثالثا إلى بيان الحيثية التي على أساسها ثبت أن الله هو العلة الأولى، وبتعبير القرآن هو الغني بالذات. وهذا ما يستفاد من قوله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا مطلب في القيوم. المطلب الثاني الذي لا بد أن يشار إليه هو أن نسبة القيوم إلى الأسماء الفعلية نسبة الله إلى الأسماء الذاتية، يعني فكما أن الله هو الاسم الأعظم في الأسماء الذاتية، كذلك القيوم هو الاسم الأعظم في الأسماء الفعلية. يعني إذا أردنا اسما يكون جامعا، طبعا بالنحو الذي بيناه بالأمس أن المراد من الاسم يعني ماذا؟ الاسم العرفاني، حقيقة الاسم لا الاسم اللفظي واسم الاسم. أن النسب كما إذا أردنا أن نبحث اسما فعليا يكون جامعا لجميع الأسماء الفعلية، فأفضل تعبير لذلك هو اسم ماذا؟ هو اسم القيوم. هذا إذا لم نرجع القيوم إلى وصف انتزاعي من هذه الذات الجامعة لكل صفات الجمال والكمال. التفتوا جيدا، مرة نجعل الاسم القيوم من قبيل الغفار الرحيم العالم القادر، نريد أن نبين حيثية في الواجب، ومرة لا نريد أن نقول أن الاسم اسم من أسماء الله، بل نريد أن نقول أنه وصف انتزاعي لهذه الذات المقدسة بما تملك من الأسماء والصفات، ولا يبعد هذا المعنى. يعني إذا قلنا أن القيوم وصف انتزاعي، عند ذلك بعد ليس البحث أنه اسم ذات أو اسم ماذا؟ اسم فعل، صفة ذات أو صفة فعل. هذا الموجود بما له من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، إذا أردنا أن ننتزع عنه وصفا يكون حاكيا عن هذه الذات بما لها من صفات الذات وصفات الأفعال، نعبر أنه ماذا؟ نعبر أنه قيوم. لماذا قيوم؟ لأنه سبحانه وتعالى غني، لأنه عالم، لأنه قادر، لأنه حي ونحو ذلك. على أي الأحوال والأمر سهل في هذا. المهم بأن القيوم في المقام يمكن أن ينسب إليه كل الأسماء والصفات الفعلية. فلهذا هناك تعبير للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في النهاية صفحة 288، يقول، التفت إلى التعبير، يقول أن لها أنه القيوم ينبعث عنه كل كمال وخير، فهو تعالى، التفت جيدا، هذا بيان القيوم، فهو تعالى بحيث يقوم به كل كمال ممكن في موطنه الخاص به. القيوم ما هو؟ هو ذلك الموجود الذي يقوم به كل كمال. هسه هذا الكمال يكون رزقا، يكون حياة، يكون إعطاء، يكون منعا، أي شيء كان. كل كمال في موضع إذا ظهر فهو ماذا؟ فهو قائم به، كل يقوم به كل كمال ممكن في موطنه الخاص به. هذا الموطن الخاص يحتاج إلى الرزق، الله يقومه ماذا؟ بالرزق. هذا يحتاج إلى الإحياء، الله يعطيه ماذا؟ الإحياء، وهكذا. إذن من هنا يتضح معنى ما ذكره، وهي كثيرة، يعني الصفات الفعلية يجمعها صفة القيوم. وهذا نفس المعنى الذي ذكره السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه، ولم يشر إلى المصدر كما هي القاعدة في كلمات الأعلام. وهذا هو نفس المعنى الذي ذكره السبزواري في ذيل هذه الكلمة في تفسيره في الجزء الخامس، قال: الأولى أن نفسر القيوم يعني أنه هو الذي يعطي كمال كل ممكن في موضعه الخاص به، ولكنه بعبارات قريبة من هذا المعنى. على أي الأحوال، هذا هو البحث الأول في هذه الكلمة. البحث الثاني الذي لا بأس بالإشارة إليه هو أنه القيوم جاء في المقام بعد صفة الحي، لأن القيومية تكون على نحوين: تارة أن القيوم يكون مقوما للشيء بنحو العلم والقدرة، يعني مع علمه وقدرته، وأخرى لا، يكون مقوما للشيء ولكنه من غير علم ولا قدرة، كما في الفواعل الطبيعية. فإن الفاعل الطبيعي قد يكون مقوما ماذا؟ لأثر من الآثار التي تصدر منه، ولكنه لا باختياره ولا بعلمه. هنا عندما قالت الآية الحي القيوم، أرادت أن تبين أن قيوميته للأشياء الممكنة ليس على نحو الفواعل الطبيعية، وإنما على نحو ماذا؟ على نحو يستلزم الشعور والقدرة. ولعله والله العالم نستطيع أن نفهم لماذا أن الله سبحانه، أن الآية الراء الخامسة والسادسة أشارت إلى ما يرتبط بالعلم وما يرتبط بالقدرة. في الآية 5 قالت: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن قيوميته قيومية علم وعالم. ثم قالت: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إشارة إلى أن القيومية قيومية ماذا؟ قيومية قادر، لا قيومية من غير قدرة. إذن التفتوا جيدا، لعله والله العالم أن الآية 5 والآية 6 أرادت أن تبين مصاديق هذه القيومية، أنها قيومية ناشئة من علم وقدرة. هذا هو البحث الثاني الذي لا بد أن يشار إليه. البحث الآخر الذي لا بد أن نقف عنده هنا قليلا، لا بعد لا يوجد في القيوم بحث خاص، ولكنه الآن ننتقل للبحث اللاحق. وبالآن وجه الارتباط بين هذه الآية والآية اللاحقة لها: نزل عليك الكتاب بالحق. الآية قالت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذا صار موجود من الموجودات حيا فهو عالم وقادر كما ذكرنا، وصار قيوما. القيومية بالتعريف الذي ذكره السيد الطباطبائي: بحيث يقوم به كل كمال ممكن في موطنه الخاص به. طب الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس الذين خلقهم، هل هو قيومهم أم لا؟ من الواضح بأنه إذا صار قيوما فهو قيوم للجميع، رب العالمين بتعبير القرآن الكريم. والرب لابد أن يدبر المربوب وأن يوصله إلى كماله المطلوب له. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا الحي القيوم إذا أراد أن يكون قيما وقيوما وربا للناس، إذن كيف يوصلهم إلى كمالهم؟ هنا مباشرة الآية الثانية قالت: نزل عليك الكتاب. إذا نزل عليك الكتاب ليبين أهم مصداق للقيومية الإلهية: أنا قيوم لكم وقيم عليكم ورب لكم. إذا مقتضى قيوميتي وربوبيتي ماذا أفعل؟ ها؟ أن أوصلكم إلى الكمال المطلوب. ما هو الطريق للإيصال إلى الكمال المطلوب؟ هو ماذا؟ هو أنه نزل عليك الكتاب بالحق. إذن هذه نزل عليك الكتاب مقتضى قيومية الحق سبحانه وتعالى. خب هذا الكتاب الذي نزل علينا ماذا يريد أن يعطينا؟ تجد أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأنفال 24، هذه الآية تبين لنا بأن هذا الكتاب نزل لإحياء الناس. حس هذا البحث تقدم في بحث آية الكرسي بأن الحياة لها ماذا؟ لها مراتب. النبات حي، النبات حي، الحيوان حي، الإنسان غير المؤمن حي، الإنسان المؤمن ماذا؟ أيضا حي، وحياة المؤمن غير حياة ماذا؟ غير حياة غير المؤمن، بنحو التشكيك الذي أشرنا إليه في محله. والشاهد على ذلك هذه الآية المباركة، إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة غير الحياة التي هي عامة موجودة في باقي الموجودات. إذن هذه النقطة الأولى التي نستفيدها من قوله القيوم، طبعا مو فقط من قوله القيوم، نستفيدها أيضا من قوله الحي. شوفوا التفت جيدا، لو قلت جنابك أنا درست عند الفقيه، فلو سأل سائل ماذا درست؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ درست الفقه. فالجواب موجود في نفس الكلام، درست عند الفقيه. وماذا درست؟ لو لم يكن مقصودك الفقه لكنت تقول عنوانا آخر، درست عند الفقيه يعني درست ماذا؟ ها؟ درست الفقه. عندما قالت الآية الحي القيوم نزل الكتاب، يعني نزل الكتاب لأي شيء؟ ها؟ لإحيائكم. فلهذا قالت الآية إذا دعاكم لما يحييكم، هذا أولا. ثم نزل عليك الكتاب فيه عدة عناوين، العنوان الأول هدى للناس، العنوان الثاني أنه فرقان، وأنزل الفرقان الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، الآية قالت نزل عليك الكتاب، هذا المطلب من المطالب الأساسية في القرآن الكريم. ولو لم تفهم هذه الحقيقة القرآنية كثير من قواعد القرآن ومعارف القرآن لا يمكن فهمها. القرآن الكريم يقول نزل، في نزل توجد عدة أبحاث نشير إلى بعضها. البحث الأول أن الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة يقول أن التنزيل يفيد التدريج وأن الإنزال يفيد الدفعة. هسه هذا له أصل لغوي أو ليس له أصل لغوي؟ وإذا كان له أصل لغوي فهل هو بنحو الموجب الكلية أو بنحو الموجب الجزئية؟ أبحاث الآن أنا لا أريد أن أدخل في تلك الأبحاث. المهم نزل بنحو الموجب الجزئية تفيد التنزيل، والتنزيل يفيد ماذا؟ يفيد التدريج. والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة حيث قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه، فلهذا نزل القرآن نجوما في سنوات ماذا؟ متعددة. أما عندما جاء إلى التوراة والإنجيل لم يقل نزل، وإنما قال ماذا؟ وأنزل التوراة والإنجيل، لأن المعلوم عند الإخوة أن التوراة والإنجيل لم ينزلا تدريجا، وإنما نزل ماذا؟ دفعة واحدة وجملة واحدة. هذا هو البحث الأول. من هنا وقع البحث بين المفسرين بأنه هل يوجد نقض على هذه القاعدة في القرآن أو لا يوجد. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى بعض الآيات التي هي نقض لهذه القاعدة في الإنزال والتنزيل، وحاول أن يجيب عليها، لأن السيد الطباطبائي معتقد أن هذه قاعدة عامة، كلما كان تنزيل فهو تدريج، وكلما كان إنزال فهو ماذا؟ فهو على نحو الدفعة. يوجد نقض أو لا يوجد نقض ذاك بحث في محله. ثم هناك بحث آخر وهو أن القرآن فقط فيه نزول وتنزيل تدريجي أو فيه إنزال دفعي أيضا من الأبحاث الأساسية، لأنكم تجدون أن القرآن الكريم يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة ونحو ذلك. أيضا كيف نجمع بين الإنزال الدفعي للقرآن والتنزيل التدريجي ماذا للقرآن؟ هذه أبحاث الآن ليست محل كلامنا. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني الذي لا بد أن نقف عنده قليلا هو أن التنزيل أو النزول أعم من أن يكون بنحو التدريج أو أن يكون بنحو الدفعة والجملة. يقول الراغب الإصفهاني في المفردات في هذه المادة: النزول في الأصل انحطاط من علو. النزول أعم من أن يكون دفعيا أو تدريجيا، انحطاط من علو. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن القرآن الكريم لماذا كلما عبر عن نفسه عبر بهذه اللغة؟ لماذا لم يعبر مثلا أتى به مثلا جبرائيل؟ لم يقل أتى، لم يقل عبارة لا يوجد فيها نزول وصعود ونحو ذلك. تجد القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو نزل به الروح الأمين على قلبك، أو ونزلناه تنزيلا، وعشرات الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة. ماذا تريد أن تبين لنا هذه الحقيقة؟ هنا نحتاج إلى بيان مسألتين. المسألة الأولى أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الله سبحانه وتعالى يعرفه بأنه موجود عال رفيع الدرجات ذو العرش. الله سبحانه وتعالى عال له علو، هذه في سورة غافر الآية 15، وكذلك قوله في سورة الشورى الآية 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والعلي هنا بمعنى ماذا؟ مأخوذ من العلو، رفعناه مكانا عليا، مكانا عاليا. من الواضح بأنه هذا العلو لله سبحانه وتعالى ليس هو العلو المكاني طبعا، وهذا لا يتنافى مع ما ورد في كثير من الروايات أنه عال في دنوه ودان في علوه، لا تنافي بينهما. ولكنه في الأصل الله سبحانه وتعالى عندما يشير إلى حقيقته وإلى مقامه يقول الله سبحانه وتعالى عال رفيع الدرجات أو أنه علي حكيم. هذه مقدمة أو مسألة. المسألة الثانية أن القرآن يشير إلى أنه نزل من عند الله، أن القرآن يبين هذه الحقيقة، أن القرآن كان كان عند الله سبحانه وتعالى. الآية في سورة البقرة 89 قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله. طبعا مصدق لما معهم، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن المقدمة الأولى تقول أن الله علي حكيم، المقدمة الثانية تقول أن القرآن من عند الله. إذن القرآن ماذا يكون؟ ها؟ في النتيجة يكون عليا حكيما. فلهذا تجد القرآن الكريم في أول سورة الزخرف يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا ماذا؟ لعلي حكيم. هذه أن القرآن في وجود ومرتبة عالية علوا ينسجم مع القرآن الكريم، هذه ليس فقط ادعاء وإنما صريح القرآن، ولكن ببيان تلك المقدمتين السابقتين. المقدمة الأولى أن الله علي حكيم وأن القرآن من عند الله، إذن القرآن ماذا؟ كان في موضع يصدق عليه أنه علي حكيم. حسب بعد الآن لا أريد أن أفصل بأنه في أي مرتبة من تلك المراتب كان، هل كان في مرتبة الذات، كان في مرتبة الأسماء، كان في مرتبة الأفعال، ذاك بحث آخر موكول إلى محله. المهم هذه المقدمة بنحو الإجمال لا بد أن نقبلها، أن القرآن كان في مرتبة قبل أن يصل إلينا من خلال الخاتم، وقبل أن يصل إلى مقام قلب الخاتم في قوس النزول، لأن القرآن يقول نزل به الروح الأمين على ماذا؟ على قلبك. إذن القرآن موقعه في هذا العالم قلب الخاتم، ثم بعد ذلك ماذا؟ وصل إلينا من خلاله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد بيان هاتين المقدمتين يتضح لماذا أن القرآن يشير إلى أنه نزل به الروح الأمين، أو نزلناه تنزيلا، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأن القرآن كان في مكان علي ثم نزل من ذلك المكان العلي ماذا؟ إلينا. فلهذا قالت أول سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هسه بنحو الإجمال من هنا تفهم بأن العربية والبيان والألفاظ والمفاهيم هذه مرتبطة بكل مراتب القرآن، أو مرتبطة بالمرتبة الدانية من القرآن. صريح القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا وإنه في أم الكتاب لدينا، إذن فيما هو لدينا. بعد هناك لا توجد عربية وغير عربية وألفاظ ومفاهيم ونحو ذلك، وإنما هناك سنخ آخر من العلم هو الذي عبرت عنه الآيات القرآنية آتيناهم من لدنا علما، ذاك الذي يعبر في كلمات أهل المعرفة بالعلم اللدني. ها، العلم اللدني خلوا ذهنكم يمي، ليس علما في قبال العلوم. والبعض يتصور كما عندك فلسفة، عندك عرفان، عندك فقه، عندك علم ماذا؟ علم لدني. لا، العلم اللدني ليس في عرض العلوم، العلم اللدني في طول العلوم. يعني الفلسفة فيها علم متعارف وهو العلم الاصطلاحي، يعني الاصطلاح والمفاهيم ونحو ذلك، وفيها يعني في رتبة سابقة عليها علم غير متعارف وهو العلم ماذا؟ العلم اللدني. فليس رتبة العلم اللدني إلى باقي العلوم كعلم الفلسفة إلى الفقه مثلا، علمان أحدهما غير الآخر موضوعان محمولان، لا، ليس الأمر كذلك. العلم اللدني سنخ من العلم، والعلم المتعارف سنخ آخر من العلم. ومن هنا لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الوسائل لتحصيل العلم اللدني هي نفس تلك الوسائل لتحصيل العلم ماذا؟ المتعارف. لا، العلم اللدني له سنخ من الوسائل لتحصيله، والعلم المتعارف له سنخ آخر ماذا؟ فلهذا تجدون أنتم في سورة الواقعة وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالكتاب المكنون بعد إذا أراد الإنسان أن يمسه وأن يصل إليه، بعد ليس طريقه التعلم والعلم المتعارف، وإنما طريقه ما هو؟ طريقه الطهارة. إذن هذان علمان سنخان من العلم، لكل واحد منهما طريقه الخاص به. إذن الآية المباركة عندما قالت نزل عليك الكتاب، هذا معناه أن القرآن كان في موضع عالٍ بما ينسجم مع ذاك الموضع الذي هو العلم اللدني. وسيتضح إن شاء الله تعالى في بعض الآيات اللاحقة بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تلقى القرآن مرتين، تلقاه مرة من خلال الواسطة نزل به الروح الأمين على قلبك، وتلقاه مرة أخرى من غير واسطة، وإنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. هذاك لتلقى القرآن، غير هذا نزل به الروح الأمين، ذاك سنخ من العلم وهذا سنخ آخر من العلم. الذي مع الواسطة سنخ من العلم، والذي بلا واسطة ماذا؟ سنخ آخر. هذه المعارف، هذه القواعد إذا لم يضبطها الإنسان، لم يقف عليها، عندما يدخل في الآيات والروايات واقعا يجد تشويشا عاليا، وهو أنه مرة نقول أن النبي هو الصادر الأول وأنه ما من شيء يصل إلى هذا العالم إلا من خلاله، ومرة نقول أن أمين الوحي هو ماذا؟ هو واسطة الوحي بينه وبين الله. إذن كيف الجمع بين هذه المقامات؟ على أي الأحوال موكول إلى نظرية الإنسان الكامل، وأن الإنسان الكامل ما هي مراتبه؟ البعض يصور أن الإنسان الكامل مراتبه وجودية ثلاثة، ما أنا وأنت، حس وخيال وعقل. أما إذا صورنا أن الإنسان الكامل له مراتب وجودية أكثر من هذه المراتب المتعارفة، عند ذلك بعد يستطيع أن يفهم كثير من الحقائق المرتبطة بالنبي وأهل البيت. ومما يؤسف له أنه كثير من الإخوة يدخل إلى البحث العرفاني وهو لم يضبط مراتب الإنسان. يعني الإنسان ما هي مراتبه؟ هل له مرتبة واحدة؟ له مرتبتان؟ له ثلاث مراتب؟ له أربع مراتب؟ له خمسة مراتب؟ له أكثر من ذلك؟ هذا ما لم يتضح لا يمكن أن تفهم حقيقة الإنسان الكامل على أي الأحوال. إذن نزل أو نزل عليك الكتاب بالحق. خب الآن نزل، هذه نزل، التنزيل في القرآن الكريم مستعمل نحوين، هذا الذي فيه انحطاط من علو، نزول من عال إلى دان، له نحوان. النحو الأول نزول على نحو التجافي، النحو الثاني نزول على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. ما الفرق بينهما؟ في أبحاث سابقة في النهاية في التفسير في الكلام أشرنا إلى الفرق بينهما، قلنا بأنه في النزول والتنزل على نحو التجافي أن الشيء إذا نزل إلى موضع بعد وغير موجود في الموضع هذا، في الموضع العلي، فلهذا قلت الآية ماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فإنه إذا تجافى الجنب بعد لا يوجد ماذا؟ في المضجع، وإنما يكون في موضع. جنابك الآن جالس هنا، لو قمت من هنا إلى هذا المكان بعد أنت غير موجود ماذا؟ في هذا المكان. هذا نسميه تنزل على نحو التجافي، مأخوذ من قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهناك نحو آخر من التنزل نعبر عنه ماذا؟ تنزل على نحو التجلي. طبعا التجلي أيضا لاح قرآني، ثم تجلى ربه للجبال كما في قصة موسى، تجلي يعني ظهر، ولكن هذا الظهور وهذا النزول بمعنى أنه بعد غير موجود في الموضع الأول أو على ما هو عليه في الموضع الأول، ها؟ وهذا المثال المعروف الذي أذكره للإخوة دائما، وهو أن الإنسان إذا كان يوجد عنده حقيقة علمية في ذهنه فإذا كتبها على الورق فقد نزلت من مرتبة وجودية مجردة إلى مرتبة وجودية ماذا؟ مادية، يعني وجود ذهني وهو مجرد إلى وجود كتبي وهو مادي. ولكن عندما ينزل على الورق يفقد موضعه الأصلي أو لا يفقد؟ لا، تكون له مرتبة جديدة لم تكن قبل ذلك. هذه الحقيقة إن لم تفهموها جيدا لا تستطيعون أن تفهموا معنى الخلق. ما هو الخلق؟ مرجعه إلى التجلي، خلق ظهر، ظهر ظهر، مو أوجد من العدم، الخطأ الشائع بين الفضلاء وغير الفضلاء. خلق ليس معناه أوجد من العدم، هاي الشبهة التي ابتلى بها المتكلمون إلى يومك هذا، يتصورون خلق أوجد من العدم، ومن هنا آمنوا بالحدوث الزماني للعالم. هم من شاء أنهم لم يفهم معنى الخلق. أسودينا مكان آخر الآن، أنا مو بذل ذاك البحث. خلق يعني قدر، هذا تقدير بهذا، يعني ظهر لكم بها النحو. عند ذلك بعد لازم أن يكون الخلق مبوقا بالعدم، عند ذلك ينسجم مع دوام الفيض الإله. التفت جيدا، اذا معنى تجل، معنى الخلق هو التجلي، ومن هنا بعد لا يوجد هناك نقص. يعني الله اذا خلق مو يعني تولد منه شيء، لان التولد يستلزم ماذا؟ ان يقتطع من الخالق شيء لاي شيء للمخلوق. في كلمات الامام امير المؤمنين تأكيد على هذه الحقيقة، ليس معنى خلق يعني تولد، لا لا لا، معنى خلق يعني تجلى، يعني ظهر من غير ان ينقص من سبحانه وتعالى شيء. قد اتضح الفرق بين التنزل على نحو التجلي والتنزل على نحو هذا التجلي. الان عندما يقول القرآن الكريم نزل عليك الكتاب، اي نحو من انحاء التنزل؟ هل هو تنزل على نحو التجلي او تنزل على نحو التجافي؟ القرآن عندما يقول انا انزلناه في ليلة القدر، هذا على نحو التجافي او على نحو ماذا؟ التجلي. طبعا صريح القرآن الكريم وروايات اهل البيت تقول ان كل ما في عالمكم هذا فهو تجل وظهور لعالم قبله، وهكذا الى ان نصل الى ماذا؟ نصل الى عالم الصقع الربوبي. والآية في سورة الحجر قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا أي نحو من أنحاء التنزل؟ تجليل وتجافي. الجواب لابد أن يكون نحوي التجلي، ويستحيل أن يكون بالتجافي. بأي دليل؟ بدليل قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلو نزل شيء من عنده وكان على نحو التجافي للتجلي، إذن عندما نزل باق أو غير باق؟ مع أن القرآن ماذا يقول؟ وما عند الله باق، أساسا لا ينقص ولا يتبدل ولا يتغير ولا ينفد. من هنا تستطيع أن تفهم لماذا أن الله سبحانه وتعالى لو أعطى لكل الناس ما يريد لكل واحد، كما في الحديث القدسي لو أعطى لكل واحد ما يريده الجميع لما نقص من خزائنه جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه الإعطاء ليس على نحو التجافي. لو كان على نحو التجافي، أنت عندما تأخذ شيئا من الخزينة وتعطيه للغير ينقص أو لا ينقص؟ محالا لا ينقص. ولكن الإعطاء على أي نحو؟ على نحو التجلي لا على نحو التجافي. في قوس النزول، يعني في النزول من الله إلينا، يدر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا قوس نزول. نفس هذا البيان الذي أشرت إليه كاملا يجري في قوس صعود، يعني عندما يتكامل الإنسان تكامله على نحو التجافل وعلى نحو التجلي. خلي ذهنك، إذا هذه ما تفهم حركة جوهرية ما تفهم، إذا هاي القاعدة ما تفهم في العروج. وهذا معناه نحن عندما نقول أن النبي يتكامل، يتكامل أو الإمام يتكامل أو الإنسان يتكامل، ما معنى يتكامل؟ يعني عندما يصعد إلى مرحلة جديدة يفقد المرحلة السابقة، لو تضاف إليه مرحلة جديدة تضاف إليه. هذا العروج، هذا العروج، العروج والمعراج. المعراج ليس على نحو التجافي، وإنما العروج على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. يعني عنده مرتبتان تضاف إليه ماذا؟ مرتبة ثالثة. عند ثلاثة تضاف إليه مرتبة رابعة. عند أربعة تضاف إليه مرتبة خامسة، وهكذا. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إن كل شيء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. عجيبة هذه الكلمة. كل شيء يضيق بما فيه، من تخلي له فرد شيء إذا هو موضع هي يضيق كلما وضعت فيه شيء. أما العلم كلما أضفت عليه ماذا يحدث؟ ها؟ يضيق الإنسان لو يتسع وجودا، يتسع. إذا اتضحت هذه الحقيقة يتضح نزل عليك الكتاب بالحق. لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن القرآن عندما نزل إلى الخاتم بعد هو غير موجود في أم الكتاب. وإنه لدينا لعلي حكيم، لا يتبادر إلى ذهن الأحد بأنه إذا نزل القرآن من هناك بعد في أم الكتاب موجود غير موجود، غير موجود. لأن التنزل على نحو التجلي، لا، تنزل على نحو التجلي. كذلك بعد تم كثير من الحقائق، وأنزلنا الحديد في بأس شديد. ما معنى أنزلنا الحديد في بأس شديد؟ ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى في عوالم لا نعلمها عند مصانع لصنع الحديد ثم ينزل حديد علينا من هنا. فلهذا تجد أن كثير من المفسرين قبيل محمد عبده وأمثال هؤلاء وانحاروا أنه ما مع أنزل الحديد هنا وجوده في الأرض ويوصف الأرض، كيف نزل وأنزل الحديد بأس شديد؟ سورة الحديد لو فهم قاعدة تجل وإن مني إلا عند خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عند ذلك بعد عالم الذر يفهم لك، عالم المثال يفهم، عالم العقل يفهم، عالم الأسماء والصفات يفهم، عالم الأعيان الثابتة يفهم، عالم الصقع الربو، هذا كله بعد على نحو ماذا؟ على نحو التجلي نزولا وصعودا. تتمة البحث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.